إذا رأيت الإنسان يحب الإمام أحمد فهو إيش؟ سني، وإذا رأيته يبغضه فهو بدعي، فهم المحك. فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جناي. وهذا حقيقة، لا يحب أو لا يبغض أولياء الله إلا أعداء الله، لا شك في هذا. أولياء الله وأعداء الله حرب، الحرب بينهم عوان دائما وأبدا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهم أهل الحديث هم المحك، من تنقصهم فهو زنديق خبيث جنان، أي خبيث قلب. إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن. إن تتهم يعني تتهم البدعي في زمنك، فإن قبلك من اتهم جنسه، ولهذا قال: فإن فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى، مثل اتهام ابن عمر للقدرية، واتهام التابعين الذين أدركوا جهم بن صفوان لجهم. فالمهم أن الرجل إذا اتهم الرجل بكراهة أهل السنة لأنه بدعي فإن هذا حق، لأن السلف الصالح اتهموا من كان على شاكلته، اتهموا بذلك. قال: وهو الحقيق بذاك إن عادى رواة الدين وهي عداوة الديان. وهو الحقيق بذاك إذ عادى رواة الدين وهي عداوة الديان. حقيق بذاك بأي شيء؟ في الخبث، حقيق بأن يكون خبيثا لأنه عادى رواة الدين، ومعاداة رواة دين الله معاداة لله عز وجل. فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسانه فأصله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. يعني إذا ذكرت الناصحين لله وكتابه ورسوله بلسانك فاغسل لسانك من دم التعطيل والتكذيب، أي سر على منوالهم، سر على منوالهم لتغسل لسانك من هذه الأوصاف القبيحة: التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم فالله يفتي حزبه بالجان. مغرنا. نعم. هذا إراد مال، هذا إراد مال. يقول رحمه الله: كيف يقول إنه سبهم الجهال وهو نفسه يسب من وصفهم قبل كم درس بأنهم حميد، نعم، وخوارج منهم وأخباث وأمتان ويلجون القلوط تصل على شفاههم وأسنانهم، نعم. الجواب عن هذا أن يقال: مراده في السب المواجه، هو الذي تحصل فيه الفتنة. أما السب غير المواجه من أجل التحذير منهم فلا بأس به. ولهذا لما استأذن الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن الرجل فقال: فلان قال بئس أخو العشيرة، فسبه. ولما دخل أعطاه سماحة في وجه، أعطاه سماحة في وجه. ففرق بين المقابلة وبين المدابرة، يعني بمعنى أنك تسب الرجل تحذيرا من طريقته، لكن أمامه إذا سببته ربما تثير حفيظته فيسب ما أنت عليه من الدين. هنا واضح جم؟ نعم.
يوجد في زمننا هذا يعني مثلا ما هو بدعي ولا شيء ما يعرف الدين لكن يطرح يقولون الدين أصبح بسر لهية وبسر الثوب وذن شددين ويكره العلم.
من يقول هذا؟
يعني بعض العوام يقولون
هو صحيح. إذا قالوا هذا ليس له هذا ليس بسر لا شك أن الدين ورفع الثوب عن جبهه خيالا لا شك أنه من علامات الإيمان. فهمت؟ إعفاء اللحية دليل على تمسك الإنسان بالشرع، رفع الثوب عن جبهه خيالا كذلك، يكون الإنسان ذا سمت وهدوء وخلق، هذا علامة على الدين.
يقولون مشدد.
إذا كان مشدد نقول لا ليس مشدد.
من
نقول البدعي هذا من اللي يقول مشدد لا ما نقول به نقول هذا معتد ضال.
بعض
لا كل واحد منهم أفضل من الثاني من وجه
أتصفهم عدوان ولست بكفئهم فالله يفدي حزبه بالجاني قوم هم بالله ثم رسولي أولى وأقرب منك للإيمان شتان بين التاركين ونصوصا حقا لأجل زبالة الأذنان والتاركين لأجلها أرى من أراء ضرب من الهذيان لما فسى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن فلذا كلموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان والركب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن أرض إذا ما ناجد النص بدا طاروا له بالجمع والوحدان وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم لهان وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان وإذا استهان سواهم بالنص لن يرفع به رأسا من الخسران عضوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم بمهان ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان عزلوا في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان ذكروا فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان ومخالف هذا وفطرة ربي الله أكبر كيف يستويان.
هذه القطعة يقول فيها المؤلف رحمه الله أتسبهم عدوا ولست بكفئهم والله يكفي حزبه بالجانب تسب أهل الحديث عدوا يعني اعتداء وطغيانا عليهم ولست بكفئهم لأنهم خير منك فالله يكفي حزبه بالجاني يعني سأل الله أن يجعل الجاني فداء لحزب الله وهذا لا بأس به وفداء الجاني لحزب الله إما أن يكون فداءا حسيا بأن يهلكه الله بأن يهلكه الله على يده، أو فداءا معنويا بأن يظهر أهل الحديث على هؤلاء الجناة. قوم هم بالله ثم رسوله أولى. قوم يعني أهل الحديث، هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان، يعني هم أولى بالله ورسوله منك وأقرب للإيمان منك. شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان أو زبالة الأذهان، أي بعد ما بين هؤلاء وهؤلاء، التاركين نصوصه لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من الهذيان. طيب شتان بين هؤلاء وبين من؟ بين التاركين نصوصه وبين الآخرين بنصوصه وهم الحديث، بين الذين تركوا لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من الهذيان، ومن الذي أخذوا بهذه الآراء. لما فس الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن، فلذا ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. هذان البيتان مأخوذان من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن فلانا نام عن صلاة الصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه فانسدت ببول الشيطان عن سماع الأذان. هؤلاء أيضا تلطف فيهم ابن القيم، جعل بدل البول فسوا، قال لما فس الشيطان في أذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. والركب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. وفرق بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء قصدوا المدينة لأجل الإيمان، ومكة لأجل القرآن. واختلف التعبيران في كلام المؤلف، لأن مكة بها نزل القرآن، وأكثر ما نزل من السور في مكة، والمدينة هي مقر الإيمان كما قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار الذين في المدينة. فجعل المؤلف المدينة مطلع الإيمان، ومكة مطلع القرآن لأنه ابتدأ نزوله فيها. وأتوا قوم إذا ما ناجل النص بدا طاروا له بالجمع والوحدان. إذا بدا ناجل النص طاروا له جموعا ومتفردين، وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان. هؤلاء هم الذين لهم الفخر الحقيقة. يقول وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. صاحوا به يبينون بدعته ويحذرون منها. ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان. من يعني بهم؟ لا، الأول ورث رسول الله أهل الحديث، لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان، يعني بذلك أهل التعطيل. وإذا استهان سواهم بالنص إلى آخره نقبل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، وإذا بدأ علم الهدى. نعم نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من القصان عضوا عليه بالنواجذ رابة فيه وليس لديهم بمهان. هذا أهل الحديث إذا استهان سواهم بالنص ولم يرفع به رأسا تلقوه هم بالقبول وعضوا عليه بالنواجذ وقالوا نحن بحمد الله أهله. وهذا يدل على أنهم ليسوا إن معه يتبعون الناس على كل شيء ولكن يأخذون بالحق أينما كان. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان، يعني ليس أهل الحديث كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة، حقيقة يعني لم يأخذوا بمعانيه وما دل عليه، وتلاوة يعني اشتغلوا بغيره حتى عن تلاوة القرآن. بماذا؟ بكتب هؤلاء المتبوعين والأشياخ، وتركوا القرآن حقيقة وتلاوة. طيب، عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان. عزلوه في المعنى لكن نصبوه إماما في اللفظ، وولوا غيره القيادة. هؤلاء مثلا قالوا القرآن أشرف الأشياء وكلام الله، إن كانوا يقولون بأنه كلام الله لكنهم لا يتبعونه، فهذا عزل لهم في المعنى. كأبي الربيع خليفة السلطان، أبو الربيع يبدو أنه خليفة للسلطان السابق تولى الخلافة، لكنه تولى الخلافة اسما، والتدبير لغيره، التدبير لغيره. فهذا لو سمي خليفة وسلطانا هل له سلطان؟ لا، لكن له شيء خاص به. ذكروه فوق منابر، اللهم أيد سلطاننا فلان بن فلان، اللهم أيد خليفتنا فلان بن فلان، وهو في الحقيقة ليس بسلطان ولا خليفة له، الأمر لغيره. وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان. كان الخلفاء فيما سبق وإلى الآن يكتبون أسماءهم على الدنانير والدراهم، يكتبون أسماءهم تعظيما لهم. فأبو الربيع هذا كتب اسمه على الدنانير والدراهم ويدعى له فوق المنابر، ولكن لا سلطة له، السلطة لغيره. ما عندكم تكلم بن عيسى على ذلك؟ ها؟ إيه نعم، يطلع فحال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم، فحال يد الربيع مع السلطان محمد بن قلاوون الألفي. المهم إن ابن القيم رحمه الله ضرب مثلا للقرآن عند هؤلاء بخليفة ليس له إيش أمر ولا نهي، إنما يذكر اسمه فوق المنابر ويدعى له ويكتب اسمه على السكك، يعني على النقود الذهب والفضة. والأمر والنهي المطاع لغيره، ولمهتد ضربت بذا مثلان. نعم، الأمر والنهي المطاع لغيره أي لغير هذا الحاكم، ولمهتد ضربت بذا مثلان، يعني مثلنا ومثلكم بالنسبة للقرآن كمثل حاكم خليفة ليس له أمر ولا نهي عند من؟ عند أهل التعطيل. لكن عند أهل الحديث الأمر والنهي كله للقرآن والسنة. قال يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان ومخالف هذا؟ الجواب لا يستويان. ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان، يعني لا يستويان. وصدق رحمه الله: بل فطرة الله التي فطروا، بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبول.
بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلمان. والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلمان. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيح، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا
ويظنه الرأي صحيحا
فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا، فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن.
يقول مالك رحمه الله: إن الفطرة التي فطر الناس عليها والعقل لا يمكن أن يتعارضا، فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقى العداوة ما هما حربان. عندنا ثلاثة أشياء: الفطرة والعقل الصريح والنقل الصحيح. هذه الثلاثة الأشياء لا يمكن أن تتعارض إلا لآثر، فالفطرة ربما تعارض العقل الصريح لأنها فسدت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأما فطرة سليمة فإنه لا يمكن أن تعارض العقل. العقل هل يعارض النقل؟ لا، لا يمكن أبدا. العقل الصريح يعني السالم من الشبهات والشهوات لا يمكن أبدا أن يعارض النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل، واشتهر بين العلماء باسم العقل والنقل. وابن القيم مر علينا الثناء منه عليه حتى قال فيه: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. إذن لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل، ولكن كيف نعمل إذا تعارض؟ يقول المؤلف رحمه الله: والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقى العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلمان، لكن هما سلمان عند من؟ عند الموفق المصدق. أما المنكر فهو يدعي أن العقل يعارض النقل، والذي لم يوفق للجمع بينهما يظن أيضا تعارض العقل والنقل. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل، يعني تعارض النص والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، هذا واحد. أو أن النص أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم في البرهان. عرفتم كيف؟ يعني يقول إذا تعارض عقل ونقل في نظر الرائي فلا يخلو من حالين: إما أن العقل فاسد أفسدته الشبهة أو الشهوة، ولست أريد بالشهوة هنا الشهوة في الجنس الجماع، الشهوة سوء القصد، سوء القصد. أو أن النص ليس بثابت عن المعصوم، فأما أن يكون النص ثابتا والعقل صحيحا فإن التعارض لا يمكن أبدا، لا يمكن. إذن إذا وجدت من نفسك أن النص معارض للعقل فاتهم عقلك أو النص. النص ليس يعني تتهم أنه صادق أو كذب، لكن تتهم هل هو ثابت أو غير ثابت. فإذا ثبت عن المعصوم فإنه لن يعارض العقل أبدا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعارض النصوص بعضها مع بعض، فقال: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عظيم زمان، عليم زمان. أيضا النصوص لا يمكن أن تتعارض أبدا. ولاحظوا أن المراد بالتعارض هنا ليس التعارض بين النصوص في العموم والخصوص، فإن هذا وارد، لكن التعارض أن تتقابل من كل وجه بحيث لا يمكن أن يجتمع بعضها مع بعض. عرفتم؟ التعارض هو التقابل من كل وجه، هذا لا يمكن أن يوجد في النصوص أبدا. فإن قال قائل: أليس قد ثبت النسخ فعارض الناسخ المنسوخ؟ فالجواب لا، لكن إذا ثبت النسخ فلا تعارض، لأن المنسوخ غير قائم، المنسوخ نسخ وذهب غير قائم. لكن كلامنا على النصوص التي ليست بمنسوخة لا يمكن أن تتعارض أبدا. طيب، يقول: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. إذا رأيت تعارضا بين نصين سواء كان ذلك من نصوص القرآن أو من السنة فاعلم أن العقل أن ذلك من قصور فهمك وذهنك، وإلا فلا يمكن أن تتعارض. أو أن النص ليس بثابت، وهذا لا يكون إلا في تعارض السنة بعضها مع بعض التي تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا
قلنا الآن يا شيخ أخاذ من الله تنسى بعضها النص والكلمة،
لذلك
يمكننا
مختلفين
بعض الآراء أو
الشيء هذا. لا، هو يخاطب عامة الناس، يعني العلماء وطلبة العلم وكل أحد يقول إن العقل لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، النصوص الثابتة لا يعارض بعضها بعضا. فإذا وجدت تعارضا فالخطأ من فهمك.
لكن قول
في الشافعي
بين الحديث يقول ان هذا سبب
في الحديث، لا غسل في شيء يخالف العقل صحيح ويكون سبب في الحديث.
لكن
مثل من روى أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام جاءت إلى مكة وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، هذا حديث يروى عن رسول صلى الله عليه وسلم، نصدق هذا؟ نعم ما نصدق هذا، هذا لا نصدق. نعم إيش؟ يعني انها عاقلة. على كل هذه اشياء قطعا لا تدخل العقل، هذه لا يمكن نقبلها، هي اشياء صحيحة لكن يظن الانسان انها تخالف العقل، هذا هو اللي عقله فيه بخ. نعم أصل هذا ما في عقل، ما في عقل من هذا.
ما في عقل كما إذا
تقرأ الوضوء والعقل يقتل النهي والوضوء، يعني الجاس ما جاء للوجه وهو يغسل الوجه، فهذا
يعني ما
يغسل
عقل حتى
أصل انتقاض الوضوء، انتقاض الوضوء إن كان بشيء نجس لا بد أن تصل النجس، لا بد أن تصل، لكن الحدث المترتب على انتقاض الوضوء هذا معنى من المعاني، معنى من المعاني، فعلق حكم التطهير بهذه الأعضاء لأنها هي أعضاء العمل، العمل في الوجه بصر ولسان، وما أعظم ما يعمله البصر واللسان وما أكثره أيضا، أليس كذلك؟ ولهذا جاء الحديث أن الذنوب تخرج من الوجه عند آخر قطرة من قطر الماء، اليدان كذلك تشبه من الإنسان، ما أكثر ما يأخذ الإنسان صاحبه بغير حق أو يأخذ النار بغير حق أو ما أشبه ذلك، الرأس أيضا يسمع، الأذنية تسمع كلام حديث غير حق، لهذا شو نعتقد هذه الأعضاء؟ والقدم إذا تمشي هنا انتهى الوقت؟ نعم
هذا
سؤال دقيق يا آدم. هذا إذا كان لم تنشأ بحمل فظاهر، فهمت؟ وإذا كانت نشأت بحمل فإن هذا يؤثر على الحمل، الجماع يؤثر على الحمل، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن جماع الحامل يزيد في سمع البصر في سمع الحمل وبصره، واستدل بالحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع ريبه، والله أعلم، لكن نحن مأمورون بهذا، نحن مأمورون بهذا سواء قبل نشر الحمل أو بعده، والله أعلم، هذا الشيء ما لنا، نحن نتعبد لا بالشرع، أما القدر فأمره إلى الله. انتظر يا بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان، والناس بعد على ثلاث، حزبي أو حربي أو فارغ متواني، فاختر لنفسك أين تجعلها فلا والله لست برابع العيان، من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. وكذا إله المشركين فنحته الأيدي وما في نحتهم سيان.
وكذا إله المشركين فنحته الأيدي وما في نحتهم سيان.
عندنا ناحية الأيدي. وكذا إله المشركين ناحية الأيدي.
وكذا إله المشركين ناحية الأيدي هما في نحتهم سيان. لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان. تالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. والله ما في المرسلين معطل لا في صفات الواحد الرحمن. كنا ولا في المرسلين مشبع حاشا أوم من إفكري مهتان. فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل الهدى سببان.
يقول مالك رحمه الله لما ذكر أن العقل والفطرة والشرع لا يتناقضان أبدا ولا يتعارضان، ذكر أن الذي يتعارض هو عقل جهم وأتباعه، يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان. قول محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده. فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. طيب، والناس بعد يعني بعد هذا التقسيم على ثلاث طوائف: حزب وحرب وفارق متوان. فحزب الله هم أتباع رسله، وحرب الله هم أعداء رسله، والثالث فارق لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لأنه لا ينظر إلى الحياة بجد، وإنما ينظر إلى الحياة وكأنه بهيمة. يقول فاختر لنفسك أين تجعلها. من أين تجعلها؟ من الحزب، من الحرب، من الفارغ المتواني. والله لست برابع الأعيان. ما هناك قسم رابع. فالناس ثلاث طوائف: من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. الذي يقول بالتكذيب مكذب لجميع الرسل، الذي يقول بالتعطيل مكذب لجميع الرسل، لأن جميع الرسل يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، وكذلك أتباعه. لا تجد في كلام الرسل نفيا لأي صفة كمال من صفات الله. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. أراد رحمه الله أن يجعل المشبه المعطلة كالمشركين. المشركين نحتوا أصناما يعبدونها من دون الله، والمعطل نحت شيئا يعبده من دون الله، لأن حقيقة قول المعطل أنه لا إله، لا إله، لا سيما الذين يعطلون الأسماء والصفات، الذي يقولون في أناس يقولون لا تقل إن الله موجود ولا تقل إن الله غير موجود، لأنك إن قلت إن الله موجود شبهته بالموجودات، وإن قلت إن الله غير موجود شبهته بالممتنعات بالمعدومات قصد، شبهته بالمعدومات. نقول لهم سبحان الله أنتم إذا قلتم لا موجود ولا معدوم شبهتموه بالممتنعات المستحيلات، لأنه لا يمكن أن يكون شيء لا موجودا ولا معدوما أبدا، لا يمكن. فهم نحتوا إلها وقالوا هذا الإله، نحتوا بإيش؟ بالأفكار والأذهان الفاسدة الباطلة. المشركون نحتوا أيضا، وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي، هؤلاء إلههم نحيتة الأفكار وهؤلاء إلههم نحيسة الأيدي، هما في نحتهم سيان. لكن إله المرسلين، نسأل الله يجعلنا من أتباعهم، لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء يكون الأكوان سبحانه وتعالى، هذا إله المرسلين. تالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. المعطل يقول الحق عندي، نقول له إذا كان الحق عندك فهل أتت به الرسل الذين جاءوا بالبينات؟ ماذا يقول؟ لا، إذن كتموا الحق وأتوا بالباطل. فكل إنسان يعطل صفات الله فقد اتهم الرسل كلهم بالكتمان. والله ما في المرسلين معطل نافي صفات الواحد الرحمن، كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان. وكذلك ولله الحمد أتباع المرسلين ليس فيهم معطل وليس فيهم مشبه، بل يقولون آمنا بالله كما أراد الله عز وجل. ولهذا قال الرازي وهو من زعماء المعطلة، قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني فأثبت ما أثبته الله وأنفي ما نفاه الله، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. وهذا كلام حق، هذا كلام حق. كل كلام أهل الكلام والفلسفة كله هراء، لم يستفيدوا من بحثهم طول أعمارهم إلا قيل وقال. فخذ الهدى من عبده وكتابه، فهما إلى سد الهدى سببان. خذ الهدى يعني العلم والحق من عبده وهو محمد صلى الله وسلم عليه وكتابه القرآن العظيم، فهما إلى سد الهدى سببان. نعم. وأنزل البارة لا معنى ولا معنى
وبينت الإسلام الذي هو في حرب الله، وما بين لها بيان
بين الحزب، بين الحزب والحق، الحزب المسلم والحرب
هو أبو معنى
الثالث فارغ، ما عنده شيء فارغ، ما هو جدي،
لا يحتاج إلى البيان.
نعم. صحيح. نعم.
كيف نحت المعطلون إلههم بالأفكار؟
أي نعم. لأنهم صوروا إله ليس إله المرسلين. إله المرسلين إله فرد صمد متصم بصفات الكمال، هؤلاء إله ليس كذلك، ليس متصم بصفات الكمال. فنحتوا بأفكارهم إلها لا حقيقة له، أو إلها معطلا عن صفاته أو عن أسمائه أو عن بعض أكثر صفاته. نعم.
نوضع آخر بقلنا الشيخ أن المعطل يعبد عدما.
نعم.
هنا قال يعني يعبد إلها وصفه.
إيه نعم، هو إله الله بالنسبة له، لكن حقيقة الأمر أنه عدم، فنحن إلها حقيقته العدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بطلان قول الملحدين ان الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين.
واحذر من قالت الذين تفرقوا شيئا وكانوا شيئا الشيطان واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. قالوا الهدى لا يستفاد بسنة كلا ولا أثر ولا قرآن إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان فيها اشتراك ثم إجمال يرى وتجوز بالزيد والنقصان.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدافات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع.